بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله المحمدية باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإكمالا لما بوب عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أورد رحمه الله حديث البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال له رجل، جاء في رواية أنه من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ وأبو عمارة هي كنية البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا في يوم حنين حينما حصل ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ لأن الذي بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قريب من 12 رجلا. فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أي أوائلهم، انطلقوا فواجهتهم هوازن بالنبل. وهوازن مشهورة بالرمي بالنبل وأنها تصيب، فقتل جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في رواية إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، هذا في أول الأمر، انهزموا. قال: فأقبل المسلمون على الغنائم، ظنوا انتهاء المعركة. قال: واستقبلونا بالسهام، استقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته عليه الصلاة والسلام وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، جاء هنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو هذه الجملة، وهي وإن كانت على نسق الشعر إلا أنها توافق الشعر من حيث وزنه، وليس المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر كما قال أهل العلم، وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. فيستفاد من هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة مع ظن الهلكة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي معه 12 رجلا لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بالرخصة لأن عددهم صار قليلا، لم يفر عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب ماذا؟ البغلة. وما الأقوى، البغلة أم الخيل؟ ها، الخيل أقوى. ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب بغلته؟ قال أهل العلم ركوب البغلة ليكون أثبت له، ولئلا يظن به الاستعداد للفرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد المسلمين وركب البغلة، فهذا يعطي طمأنينة لمن معه من الجنود أن النبي صلى الله عليه وسلم باق ماكث، لن يفر، لأن البغلة ليست للفرار. ثم فيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفي فعل أبي سفيان خدمة السلطان، قال وأبو سفيان آخذ بلجامها، بلجام بغلته عليه الصلاة والسلام. وفيه شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته، وفيه إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما مناسبتها؟ قالوا مناسبة هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أي لست بكاذب فيما أقول لكم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز علي الانهزام، وإنما ينهزم من ليس على يقين من نصرة الله جل وعلا له. فهذا على وجه التأكيد على نبوته عليه الصلاة والسلام، وليس على سبيل الافتخار بالنسب، وإن كان نسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأنساب، نسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأنساب. نعم. فالشاهد هو ذكر هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
ثم أورد حديث أنس، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. كانت هذه عمرة القضاء في السنة السابعة، وهي قضاء للعمرة التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو رجع منها بسبب ما اشترط عليه في صلح الحديبية، فسميت عمرة القضاء لأنها قضاء عما سبق. قال وابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، يمشي بين يديه وهو يقول يعني شعرا، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. هذه الأبيات يقولها رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، فهذه من السنة التقريرية. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. لعل عمر رضي الله عنه استصحب ما دلت عليه السنة من النهي عن الشعر، فكان هذا وجه الإنكار منه. الأمر الثاني أن هذا كان في الحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، أي اتركه يقول الشعر وينشد الشعر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. يعني هي مؤثرة على المشركين، هذه الأبيات مؤثرة. والمعنى أن هجاءهم بهذه الأبيات يؤثر فيهم كتأثير النبل، ويقوم مقام الرماية في النكاية بهم وفي الإضرار بهم، كأنهم يرمون بالسهام. ولا شك أن من كلمات اللسان ما تكون أقوى من ضربات السنان، وتحدث في النفس الشيء الكثير، حتى قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان. فربما كثير من العبارات لا تلتئم على مرور الليالي والأيام، وتلتئم كثير من الجروح التي يصاب بها البدن. فكان هذا وجه التشبيه من قوله صلى الله عليه وسلم: فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، يعني أقوى إصابة من هذه النبال التي يرمون بها. وعلى هذا ففي هذا الحديث من الفوائد جواز قول الشعر وجواز إنشاده، يعني جواز إنشاء الشعر وجواز إنشاد الشعر، وكذلك جواز الهجاء للعدو، بل قد يكون هذا من المستحبات. وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتلطفه بهم عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك الدفاع عن الحق ونصرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عمر أبا رواحة ابن رواحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، خلي عنه يا عمر. ففيه نصرة الحق إذا ما أنكر على صاحبه. وكذلك فيه بيان أثر الشعر على النفوس، وهذا الأثر كما يقولون في اللغة المعاصرة له أثر إيجابي وأثر سلبي. فإذا كان هذا الشعر أو إنشاد الشعر لجيش المسلمين ما فيه من ذكر فضائل الجهاد والتشوق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، والحث على الإخلاص، والحث على الإثخان في العدو وقتال العدو والإقدام والشجاعة وذكر الفضائل والمآثر، لا شك أن هذا يكون له أثر إيجابي على النفس. وهذا يعني يدل عليه الواقع ويدل عليه التاريخ أيضا في كثير من الحروب. وكذلك له أثر سلبي على العدو إذا ما كان فيه هجاؤهم واستحقارهم واستصغارهم. ولا شك أن الكلام أو الشعر كلام كبقية الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وما كان فيه من رفعة الدين ومن الحث على مكارم الأخلاق فلا شك أنه جائز أو قد يكون مستحبا. كذلك فيه جواز قول الشعر في الحرم أو في المساجد كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الجليل ابن رواحة على قوله الشعر وعلى إنشاده الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم.
ثم أورد حديث الصحابي الجليل جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة أيضا الذين رووا الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من السبعة المكثرين لكنه روى الكثير، وخاله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وهذا دليل على كثرة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة. وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يعني في مجلسه صلى الله عليه وسلم يقولون الشعر، يذكرون الأبيات، سواء منها ما كان في أبيات الجاهلية أو ما كان من أبيات الإسلام كما سيأتي معنا. قال: ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. أشياء من أمر الجاهلية ليس المقصود منها أمور قبيحة، وإنما يتذاكرون حياتهم في الجاهلية وما من الله جل وعلا عليهم من الهداية وما كان فيه الإنسان. ولا شك أن الإنسان كلما تذكر ما كان فيه من أمر ثم تذكر نعمة الله جل وعلا عليه ومنته عليه سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى له إلى شكر الله، وكان أدعى له إلى معرفة النعمة، وكان هذا التفكر سبيل إلى حصول عبادة عظيمة، وهي عبادة الشكر لله جل وعلا. فإذا تفكر الإنسان في فقره قبل الغنى، وفي مرضه قبل العافية، وفي تعبه قبل الراحة، وفي شقائه قبل السعادة، فلا شك أن هذا سيدعوه إلى شكر النعمة. فيتفكر أن الله جل وعلا امتن عليه بزوجة بعد أن كان عازبا، وبولد بعد أن لم يكن له ولد، وبوظيفة بعد أن لم يكن له وظيفة، ونحو هذا التفكر الذي يعين العبد على شكر الله جل وعلا، فلا شك أن هذا التفكر مندوب إليه ومحبذ ومستحب أن الإنسان يكون دائم التفكر في نعمة الله جل وعلا عليه. وإذا تفكر الإنسان في نعمة الله عليه لن يحصيها ولن يعدها ولن يحصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفكر العبد في النعم يؤدي به إلى شكر النعم. فقال: وكان أصحابه يتناشدون الشعر، وهذا هو الشاهد من هذا الباب، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، ربما تبسم معهم. جاء في بعض الأحاديث النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، وإنما يحمل هذا النهي عن أشعار الجاهلية أو ما فيها باطل، وكذلك يضبط هذا الأمر بأن لا ينشغل الإنسان بقول الشعر وبكثرة ترداد الشعر وإنشاده. وأما ما كان على وجه الدفاع عن الإسلام أو ذكر محاسن الإسلام أو الدعوة إلى الأخلاق الطيبة، فلا شك أن هذا أمر جائز إذا كان بقدر. وهل يجوز قول الشعر في خطب الجمعة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خطبة قال شعرا، ولكن أجاز أهل العلم هذا على سبيل الاختيار أو حسن الاختيار، وأن يكون بقدر معين، وأن لا يكثر الإنسان، لأن طبيعة خطبة الجمعة لها من الضوابط الشرعية والآداب المرعية ما ليس لغيرها من المواعظ، وما ليس لغيرها من الكلمات والعبارات والأحوال. ومن تأمل في حياة السلف رضي الله عنهم ومنهم الصحابة يجد أنهم كانوا ينشدون الشعر وكانوا يقولون الشعر، فقد ثبت هذا عن عمر، وثبت عن علي رضي الله عنهم وعن جلة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وتمثل معاوية بالشعر رضي الله عنه وأرضاه، وورد هذا عن التابعين كابن أبي مليكة وعكرمة وابن سيرين، وكذلك ورد عن غيرهم، حتى قال شعبة: كان قتادة ينشد الشعر فأقول له: أنشدك بيتا وتحدثني بحديث. يعرف أنه ينشد الشعر ويستمع الشعر، فقال: أنشدك بيتا وتحدثني بحديث، مقايضة، أعطيك بيت تعطيني حديث. وهذا يدل على جوازه عندهم، إذا كان يدل على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات وعلى الأمور الحسنة. ولا شك أن من نظر في شعر السلف من الصحابة رضي الله عنهم، من شعر ابن رواحة ومن شعر حسان بن ثابت ومن شعر غيرهم ومن شعر التابعين وأتباع التابعين ومن شعر الأئمة كالشافعي، يجد العبارات النافعة، ويجد العقيدة، ويجد الإيمان بالله، ويجد مسائل الأخلاق الطيبة، ويجد الإيمان بالقدر، ويجد أبواب العلم في أشعارهم. لم يكن شعرهم شعر ماجن فيه وصف القدود والخدود والنساء والخصور ونحو ذلك، هذا الشعر الذي يدعو إلى الفاحشة، الشعر الذي يدعو إلى ضعف الإيمان، لم يكن هذا شعرهم، وإنما كان شعرهم شعرا نافعا. إذا سمعه العبد نشط في العبادة، إذا سمعه العبد ازداد إيمانا، إذا سمعه العبد دعاه إلى مكارم الأخلاق، ذكره بالموت، ذكره باليوم الآخر، حثه على الصلاة، حثه على الاعتقاد الصحيح. ولذلك نظم العلماء الأشعار، نظموا المنظومات العلمية في العقائد وفي الفقه وفي غير ذلك، تيسيرا لطلاب العلم على حفظها. وعندما نقول، وهذا تنبيه مهم، عندما نقول كانوا ينشدون الشعر، لا تعلقوا بما يسمى بالأناشيد الإسلامية. إنشاد الشعر أن الواحد منهم يقول الشعر أو يحدو بالشعر، وأما ما تسمى بالأناشيد الإسلامية فالكثير منها في الحقيقة أغاني، في عباراتها وفي ألحانها وبالمؤثرات الصوتية التي الآن دخلت عليها، وفي الفيديو كليب الذي ظهرت فيه، لا يكاد الإنسان الآن يفرق بين ما يسمى بالأناشيد وما يسمى بالأغاني. ومما يدل على هذا أن مجموعة من المغنين صاروا منشدين، ومجموعة من المنشدين صاروا مغنين، فتبادل أدوار، وهذا يدل على قبحها، وهي وسيلة أيضا خطيرة من وسائل أو من الوسائل التي استعملتها الجماعات المنحرفة كجماعات الإرهاب في زماننا، داعش والقاعدة والإخوان وغيرهم، تجدهم يركزون على هذا الباب، يعرفون تأثيرها على النشأ. وتجد هذا الشاب الصغير الجاهل عنده من الحماس الشيء الكثير، ولا يعرف شيء في الفقه، وربما أحكام الصلاة لا يعرفها، وربما أحكام الطهارة لا يعرفها، لكنه يحفظ الأناشيد التي تحثه على الذهاب إلى المحرقة، يحسن حفظ النشيد الذي يحرق جسده، يحسن حفظه جيدا، يدعوه إلى هذه المفاسد. فننتبه من هذه القضية. فهم جعلوا هذه الأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة، وللأسف الشديد بغض النظر عن مسألة هل هي وسيلة أو ليست وسيلة، لكنهم جعلوها مقدمة حتى على كتاب الله جل وعلا، فانشغل طلاب العلم بدلا من أن ينشغلوا بالعلم انشغلوا بالأناشيد: الهند لنا والسند لنا وغرباء، وما بأيديهم إلا الحسرة والإفساد، ما بأيديهم شيء. هذه الأمور لابد أن يتنبه لها الآباء والأمهات، إذا رأيت ابنك بدأ يدخل مواقع الأناشيد فهذه إحدى الوسائل لجره إلى الفكر المنحرف، فلا تطمئن كثيرا تقول والله ولدي ما شاء الله بعيد عن الأغاني، ولدي في الأناشيد. لا أقول لك ولدك في الأناشيد بلاء، هذا بلاء جاء إليه، فتنبه له. فالشاهد من هذا السلف أنشدوا الشعر وقالوا الشعر ونظموا الشعر، وكتب العلماء المنظومات الكثيرة، لكنهم لم يستخدموا هذا للإضرار والإفساد، ولا للخروج على الولاة، ولا للثورات والانقلابات والمظاهرات وغير ذلك. نعم.
عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم.
ثم أورد حديث عمرو بن الشريد رحمه الله، وهو تابعي ثقة، عن أبيه وهو الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه في دابته، وقد ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فركب خلفه أسامة والفضل وابن عباس وعلي رضي الله عنه وأبو ذر ومعاذ، وقد أوصلهم بعض العلماء إلى 40 صحابيا أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة. قال: فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وأمية هذا كان شاعر جاهلي عاصر الإسلام وحضر، وقيل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى في ذلك قصة محاورة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شعره أنه كان يكتب الشعر فيدعو إلى نبذ الأصنام وإلى توحيد الله ونحو ذلك من العبارات التي توجد في شعره، لكنه لم يسلم. وما سبب عدم إسلامه؟ سبب عدم إسلامه أنه قيل جاء ليسلم فاعترضه قوم من المشركين، قالوا: أنسيت أصحاب القليب، يعني الذين ماتوا في بدر، فهيجوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم. وهذا أثر صاحب السوء الذي يمنعك من الخير، كما منعوا أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله قبل موته في سكرات الموت. أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. قال: كلما أنشدته بيتا قال النبي صلى الله عليه وسلم هيه، مقرا، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، 100 بيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. ففي الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم في إردافه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلفه، وفيه جواز أن يركب الاثنان أو زيادة على دابة واحدة إذا كان ذلك مما تتحمله الدابة. وفيه إنشاد الشعر في الطريق وقضاء الطريق به، وفيه تأييد القول وإن قاله غير مسلم، إقراره وتأييده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرئ عليه بيت قال هيه، يعني مؤيدا لمعنى هذا البيت. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصحابية الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت، هو الشاعر الصحابي المعروف، منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز الشعر في المسجد، وجواز أن يوضع للشاعر شيء يرتفع عليه. وهل هذا المنبر كان منبرا، هو المنبر الذي يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره؟ الذي يظهر أن هذا غير المنبر الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله يضع لحسان، يعني هذا يدل على تخصيصه لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه. وفيه تأييد جبريل لحسان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فضيلة حسان بن ثابت، فهو الذي دافع وحام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هجى المشركين، وهو الذي دافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات رائعة: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وهو القائل لطيبة: رسم في الرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، أبيات رائعة جدا فيها الوصف لموت النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بعد ذلك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعنده من الأبيات الكثير في بيان عزة الدين وبيان صفات الله جل وعلا وغير ذلك من الأبيات. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان على ذلك. وأما في قوله ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: والمراد بذلك أنه يهجو المشركين منافحا، يعني مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاخرا به صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول وأنه النبي وأنه الذي بعثه الله جل وعلا واصطفاه ونحو ذلك من المعاني. نعم.
باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته، من أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، وكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة.
ثم أورد باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وأورد هذا الحديث، ثم أورد حديث أم زرع وهو حديث طويل. لا بد أن يعلم أولا فيما يتعلق بالسمر أو بالسهر أنه جاءت كراهية السمر بعد العشاء، لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، والحديث بعده أو بعدها. فإن كان السهر هذا فيه لغو أو رفث أو هجاء أو فساد فهو مكروه لا شك باتفاق العلماء، وإن كان فيه محرم فهو محرم، وإن كان فيه محرم هذا السهر فلا شك أنه لا يجوز ويكون فعله محرما، وإن كان فيه مباح فهو مكروه كما نص أهل العلم، بل ذكر بعضهم الاتفاق. إن كان فيه مباح مكروه. لماذا مكروه؟ خوف غلبة النوم، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ ها إلا ترك صلاة الفجر. لكن العلماء قالوا شيء عجيب يا إخوة، قالوا لأن السهر يؤدي إلى عدم قيام الليل. انظر ماذا كانوا يعني ماذا كانوا يكتبون. قالوا السهر يؤدي إلى عدم قيام الليل، والسهر يؤدي إلى عدم ذكر الله في الليل، فلذلك يكره، فضلا عن أنه طبعا يؤدي إلى هذا أشد، كونه يؤدي إلى ترك صلاة الفجر هذا أشد. لكن كانوا يتكلمون عن الذي ينبغي على المسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، فلا يسهر في أول الليل فلا يستطيع أن يقوم في آخره، أسأل الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا. حتى ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضرب الناس على ذلك ويقول أسهرا في أول الليل ونوما في آخره؟ تسهرون في أول الليل وتنامون في آخر الليل، ما قال تنامون عن الفجر، تنامون في آخر الليل يعني عن ذكر الله وعن القيام وعن الصلاة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، والحديث صحيح، ما نام قبل العشاء ولا سمر بعدها، لأنك إذا نمت قبل العشاء أدى إلى فوات صلاة العشاء، وإذا سمرت بعدها أدى إلى ترك قيام آخر الليل أو إلى ترك الفجر وهذا أشد. ثم من مفاسد السهر أن الإنسان يكون في نهاره متعبا فلا يؤدي شيء من الأعمال، متكاسلا، تجده إذا ذهب إلى وظيفته نائم على المكتب وينتظر وقت الخروج وقت الانصراف كسلان، فإذن هو لا ينجز، ويؤدي أيضا إلى النوم بعد الفجر وهذا قبيح، فهو وقت تنزل فيه الأرزاق، تنزل فيه البركات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها، فيسهرون في الليل وينامون. وكان السلف رحمهم الله كانوا إذا ما سافروا في الليل ووصلوا على صلاة الفجر لم يناموا حتى تشرق الشمس، هذا الوقت ما بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس وقت فضيل، وقت عبادة، وقت ذكر، ففيه أذكار الصباح وفيه الاستغفار وفيه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وفيه أن من بقي في مصلاه ثم صلى ركعتين كتبت له حجة أو عمرة تامة، وفيه فضائل، وهو وقت تنزل الأرزاق كما يقول ابن القيم رحمه الله. فهذا من مفاسد السهر. أما ما كان في السهر من السهر في العلم لطلب العلم، أو ما كان فيه من مؤانسة للضيف، أو ما كان من السهر في حديث الرجل لأهله أو لأولاده يؤنسهم ويلاطفهم، أو ما كان فيه إصلاح بين الناس، أو ما كان فيه القيام على مصلحة من مصالح المسلمين، أو ما كان من وظيفة موكل بها من ولي الأمر ومن الجهة التي تأمره بذلك، أو ما كان فيه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من المصالح والمنافع، فلا شك أن هذا السهر جائز، أن هذا السهر جائز لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يأتي إلى قوم عبد قيس ويحدثهم بعد العشاء، الشاهد من هذا أن هذا السهر الذي فيه مصلحة جائز، وإلا فإن الأصل هو عدم السهر لغير حاجة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع أبي بكر ومع عمر في أمر من أمور المسلمين. وبوب البخاري رحمه الله باب السمر في العلم، باب السمر في العلم. فأورد الترمذي رحمه الله حديث عائشة أنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. وهذا من الأمر الجائز، لأن فيه المؤانسة لأهله والتلطف معهم والملاطفة لهم، وإن كان هذا الحديث ضعيف كما بين الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يدل عليه جملة الأحاديث الأخرى. فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، يعني قبيلة من قبائل اليمن، أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى من الأعاجيب عندهم، فقال الناس حديث خرافة. فيعني صار هذا المصطلح يطلق على ما ليس بصحيح من القصص أو من القصص أو من الأخبار أو من الحكايات، فيقال حديث خرافة. وقلنا مستند هذا القول حديث لا يصح. لكن هل من الممكن أن الجن تأخذ رجلا؟ يعني يذكر هذا في بعض الآثار، وذكر هذا في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، أن امرأة جاءت تشتكي غياب زوجها، فلما مكثت 4 أشهر ثم طلقها منه، ثم جاءها بعد سنين هذا الرجل فقال له: أين كنت؟ قال: استهوتني الشياطين، يعني أخذتني الشياطين. وذكر بعض أهل العلم جواز ذلك، وذكر بعض أهل العلم جواز ذلك. فالشياطين إما أن تدخل في الإنسان فتؤثر فيه، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد تنطق بلسانه ويحصل أن يصرع الإنس، وهذا ضرب من الجنون كما يقال، ويحصل أنها تؤذيه في نفسه بجسده وكذا، ويحصل أنها تأخذه، والله أعلم. وعلى كل حال فالحديث هذا لا يصح. نعم، حديث مزر حديث طويل، وأتوقع أن الصوت هنا خلاص، يعني نكتفي به اليوم إن شاء الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.